يا مساء الخير عليكم جميعا في بودكاست سهد، ومعي أنا دعاء السبهان. أدري أني طولت عليكم، وزي ما اتفقنا أنه هذا الموسم راح يكون عن تاريخ المهن، لكن طرأ طارئ وخلانا نتأخر شوية في تجهيز الحلقات. فأنا فكرت وفكرت وفكرت، ثم قررت إني أستمر أنزل حلقات، يعني على بال ما يجهز الموسم وننزله كامل بإذن الله. وبيني وبينكم يعني ما أبغى أحرمكم من متعة الاستماع لبودكاست سهد، خاصة شهر رمضان وأنتم تطبخون ولا في النادي ولا حتى وأنتم رايحين دواماتكم أو رايحين السوق. فالله يعيدوا علينا وعليكم بالصحة والعافية. في صفات كثيرة وأخلاق رفيعة اشتهروا فيها العرب، وارتبطت أسماء بعض الشخصيات بهذه الصفات الحميدة، وصار يضرب فيها المثل ويتباهون فيها بين القبائل، مثل الكرم واشتهر فيه حاتم الطائي، والتخطيط العسكري واشتهر فيه خالد بن الوليد رضي الله عنه، لدرجة أن خططه العسكرية ما زالت تدرس إلى يومنا هذا في المدارس العسكرية. وفي عندنا الدهاء، واشتهروا فيه أربعة من العرب وسموهم دهاة العرب الكبار، اللي هم معاوية بن أبي سفيان وعمرو بن العاص والمغيرة بن شعبة وزياد ابن أبيه رضي الله عنهم جميعا. ويقول الأصمعي: كان معاوية رحمه الله يقول: أنا للأنات، وعمر للبديهة، وزياد للصغار والكبار، والمغيرة للأمر العظيم. وهذا هو عنوان حلقتنا اليوم، رح نتكلم عن بعض قصص دهاة العرب الأربعة. لكن قبل ما نبدأ، خلونا نعرف كذا على السريع الفرق بين الدهاء والذكاء. الذكاء يتعلق بالقدرة العامة على التعلم والفهم والتحليل، فيكون مثلا فلان ذكي في الرياضيات أو العلوم أو الفنون أو الاستنتاج أو فيها كلها. لكن الدهاء يتعلق بالقدرة الخاصة على التصرف بذكاء وبراعة في مواقف معينة، مثل القدرة على التفكير السريع والحلول الإبداعية والتعامل مع المواقف الصعبة والتخطيط العسكري. يعني تقريبا تقدرون تقولون لفظ الذكاء أعم، والدهاء في تخصيص أكثر للصفة. طيب تعالوا مع بعض أقول لكم بعض القصص والمواقف عن دهاة العرب، ونبدأ بمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، كاتب الوحي الذي اشتهر بالدهاء والحلم معا، وقد مكث في القيادة 40 عاما، 20 منها وليا و20 منها أميرا. فكان يقول: لو أن بيني وبين الناس شعرة ما انقطعت، كانوا إذا مدوها أرخيتها، وإذا أرخوها مددتها. نبدأ بالقصة الأولى، قصة معاوية وأخيه. بلغنا أن رجلا جاء إلى حاجب معاوية فقال له: قل له على الباب أخوك لأبيك وأمك. فقال معاوية للحاجب: ما أعرف هذا. ثم قال: إذن له. فدخل. فقال معاوية: أي الأخوة أنت؟ فقال الرجل: ابن آدم وحواء. رد معاوية: يا غلام أعطه درهما. فقال الرجل: تعطي أخاك لأبيك وأمك درهما؟ رد معاوية: لو أعطيت كل أخ لي من آدم وحواء ما بلغ إليك هذا. يعني لو بعطي كل أخ لي من آدم وحواء أكثر من درهم كان الدرهم هذا ما وصلك من الأساس وخلصت الفلوس. وفي قصة أخرى لمعاوية مع زياد ابن أبيه، يقال لاذ رجل مطلوب لزياد للمحاكمة بأمير المؤمنين معاوية، فكتب زياد إلى معاوية يقول: أكلما حاولت محاكمة أحد لاذ بك وتعلق بحماك؟ اللهم إن هذا من أمير المؤمنين إفساد لعملي ومحاربة لي. فأجابه معاوية: يا زياد، إنه لا ينبغي أن نسوس الناس سياسة واحدة، باللين فيمرحوا ولا بالشدة فنحملهم على المهالك، ولكن كن أنت للشدة وأنا للين والألفة والرحمة، حتى إذا خاف خائف وجد بابا يدخل منه. وفي قصة أخرى كان معاوية يخطب في الناس يوم الجمعة، ولكن لما صعد على المنبر تذكر أنه لم يتوضأ، فصار هنا بين أمرين: لو نزل من المنبر وتوضأ صار حديث المجالس، ولو استمر في الخطبة عصى الله وأثم. لكن هذا معاوية بن أبي سفيان، أول ملك بعد الإسلام والخلفاء الراشدين وإحدى دهات العرب، فكيف حلها؟ ولا شيء. نادى على غلامه وقال: يا غلام، ائتني بوضوء لأعلم الناس كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ. وبكذا خرج من الموقف بدهاء، بدون ما يتكلمون فيه الناس وبدون أن يعصي الله. وقصص دهاء معاوية وحسن تصرفه في المواقف كثيرة، لكن نكتفي بهذه ونروح على المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، الذي عرف عنه الدهاء وسرعة البديهة. فيقول قبيصة بن جابر: صحبت المغيرة، فلو أن المدينة لها 8 أبواب لا يخرج من باب منها إلا بالمكر، لخرج المغيرة من أبوابها كلها. في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولى المغيرة على إمارة البحرين، وكانت إمارة البحرين قديما تشمل المنطقة الشرقية في السعودية وجزء من الكويت والبحرين وقطر والإمارات. وقد كان المغيرة حازما وشديدا على أهل البحرين، فاشتكوه للخليفة عمر بن الخطاب فعزله، لكن أهل البحرين خافوا، قالوا إن الخليفة عمر بن الخطاب يحب المغيرة ويحترمه ويفكر بإعادته واليا علينا. فدبروا له مكيدة ومؤامرة عشان ما يرجع لهم أبدا. إيش تتوقعون سووا؟ راحوا جمعوا 100,000 دينار وكلفوا شيخهم إنه يذهب فيها إلى الخليفة عمر بن الخطاب. دخل الشيخ لمجلس عمر بن الخطاب وكان المغيرة بن شعبة موجود، فقال شيخ البحرين مخاطبا عمر بن الخطاب: يا أمير المؤمنين، جئتك من البحرين وأهلها يقرئونك السلام، ومعي 100,000 دينار وضعها عندي المغيرة بن شعبة الذي سرقها من بيت مال المسلمين، وها أنا أعيدها لك وأنا شاهد على ذلك. فنظر عمر إلى المغيرة وقال له: ما قولك؟ رد المغيرة بن شعبة: إنه لكاذب، فقد سرقت 200,000 دينار وليس 100,000 فقط، فما أتى إلا بنصف المبلغ، فما هو إلا بسارق. فقال عمر: فما حملك على ذلك؟ رد المغيرة: كثرة عيالي وقلة ذات اليد، واحتجت هذا المبلغ، وها أنا أعترف أمامك يا أمير المؤمنين بسرقة 200,000 دينار. فأخذ الرجل يقوم ويسقط من شدة شدت هول المفاجأة، فقال: والله لم يعطني أي دينار أو درهم، هذا المال جمعه أهل البحرين للكيد بالمغيرة لكي لا تعيده إليهم. فنظر عمر بن الخطاب إلى المغيرة وقال: كيف فعلت ذلك؟ رد المغيرة بن شعبة: هذا الرجل يتهمني بالسرقة وهو يكذب، فأردت أن أخزيه فأخزاه الله. يعني شفت كيف سرعة البديهة والدهاء، ما احتاج أبدا إنه يدافع عن نفسه أو يحلف، ولربما يصل الأمر للتحكيم، خلى الرجل اللي اتهمه بنفسه يثبت براءته ويعترف بكذبه بحنكة ودهاء. أما الداهية الثالث وهو زياد ابن أبيه أو ابن سمية اللي هي أمه، وسمي بذلك لأنه لا يعرف نسبه ومن أبوه، فأمه كانت جارية عند الحارث بن كلدة الثقفي فينسبونه إليه، وقيل أنه ابن أبي سفيان وأنه اعترف بأبوته لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولكن لم ينسبه إلى نفسه خوفا من الخليفة عمر بن الخطاب لأنه كان ابن غير شرعي. وقد قال أبي سفيان لأحد الطاعنين في نسب زياد: ويحك، أنا أبوه. ولكن فيما بعد معاوية بن أبي سفيان اعترف فيه كأخ له من أبيه ونسبه إلى أبي سفيان أبوه. زياد ابن أبيه كان فتى بليغ وفصيح اللسان، وعمل كاتبا لأبي موسى الأشعري، ونبغ في عهد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقال فيه عمر أنه كان أن يمكن أن يسوق الناس لولا نسبه المجهول، وهو من أشهر خطباء العرب، ويظهر دهاؤه فيها في خطبه، وأشهر خطبه كانت خطبة البتراء، وسميت بذلك لأنه بدأها دون البسملة ولم يحمد الله فيها كما هو المعتاد في الخطب. ففي عهد معاوية بن أبي سفيان شاع الفساد والفسق في البصرة، فأرسل لهم زياد ابن أبيه فخطب فيهم خطبته الشهيرة البتراء، فيقول فيها: أما بعد، فإن الجهالة الجهلاء والضلالة العمياء والغي الموفي بأهله على النار ما فيه سفهاؤكم ويشتمل عليه حلماؤكم من الأمور التي يشب فيها الصغير ولا يتحاشى عنها الكبير، كأنكم لم تقرأوا كتاب الله ولم تسمعوا ما أعد من الثواب الكريم لأهل طاعته والعذاب الأليم لأهل معصيته. ويقول أيضا: حرام علي الطعام والشراب حتى أسويها بالأرض هدما وإحراقا، إني رأيت آخر هذا الأمر لا يصلح إلا بما صلح به أوله، لين في غير ضعف وشدة في غير عنف، وإني أقسم بالله لآخذن الولي بالمولى والمقيم بالضاعن والمقبل بالمدبر والمطيع بالعاصي والصحيح بالسقيم، حتى يلقى الرجل منكم أخاه فيقول: أنجو سعد فقد هلك سعيد، أو تستقيم قناتكم، إلى آخر الخطبة. طبعا خطبة رائعة وبليغة وشديدة اللهجة، وفيها من القوة والصرامة والشدة على أهل البصرة، حتى أنه بعد ما تولى البصرة ساد فيها الأمن والاستقرار والرخاء، وكثرت خيراتها وعمارتها، وتهافت الناس إليها من كل جانب، وهو أول من فرض حظر التجول في الإسلام وفرضوا في البصرة، فكان يمنع من دخول أي أحد للمدينة ليلا، وزاد من عدد الشرطة والجنود فيها. أما الأخير وهو أدهاهم كلهم وعرف عنه ذكاء لم يسبق له مثيل وشخصية قيادية بلا منازع وهو عمرو بن العاص رضي الله عنه. كان عمر بن الخطاب من شدة إعجابه بمنطق عمرو بن العاص إذا رأى رجلا لا يحسن الكلام كان يصك فاه ويقول سبحان الله إن الذي خلق هذا خلق عمرو بن العاص، ولقبوا بأرطبون العرب، والمغيرة بن شعبة سماه داهية العرب. طيب إيش يعني أرطبون العرب؟ كان في قائد رومي اسمه أرطبون، وكان شديد الذكاء والحنكة، ولا أحد يضاهيه في ذكائه أو يغلبه. لكن عمرو بن العاص كسر هذه القاعدة وغلب أرطبون الروم في ذكائه، لذلك سمي أرطبون العرب. تعالوا أحكي لكم كيف. في أثناء حرب عمرو بن العاص رضي الله عنه مع الروم في مصر، وأثناء حصارهم لحصن بابليون، أرسل عمرو الرسل ليتفاوضوا مع القائد الروماني، فكانوا يرجعوا له بدون أي نتيجة. فقرر عمرو أنه يروح بنفسه يتفاوض معه على أنه رسول من الرسل مو قائد الجيش عمرو بن العاص. فدخل على القائد الروماني وبدهائه عرف أماكن تمركز الجيش فين وكم أعدادهم، لكن القائد الروماني شك فيه أنه ممكن يكون عمرو بن العاص، فدبر له مكيدة لقتله، وأوصى أحد رجاله أنه إذا مر من المكان الفلاني فيلقي فوقه صخرة. فخرج عمرو عائدا إلى جيشه، فلمح حركة مريبة فوق الأسوار أيقظت فيه حاسة الحذر، فرجع إلى الحصن عند القائد الروماني أرطبون بخطوات مطمئنة ووجه واثق كأنه لم يثر شكوكه شيء، وقال لأرطبون الروم تذكرت أمرا وأردت أن أطلعك عليه، إن معي حيث يقيم أصحابي جماعة من أصحاب الرسول السابقين إلى الإسلام لا يقطع أمير المؤمنين بأمر دون مشورتهم، ولا يرسل جيشا من جيوش الإسلام إلا جعلهم على رأس مقاتليه، وقد رأيت أن آتيك بهم حتى يسمعوا منك مثل الذي سمعت ويكونوا من الأمر على مثل ما أنا عليه من بينة. أوف، هنا أعطى القائد الروماني فرصة على طبق من ذهب، بدل ما يقتل عمرو بن العاص لحاله يقتل العشرة اللي قالوا عليهم كلهم ويهز جيش المسلمين ويشق صفوفهم. فوافق على طول القائد الروماني وأشار بخفية لأحد الجنود بتأجيل خطة الاغتيال، وودع عمرو بن العاص بكل حرارة على أمل أن يأتيه بعشرة من قادة المسلمين، ورجع داهية العرب إلى جيشه بكل أمان وسلام. وصباح اليوم التالي امتطى صهوة جواده على رأس جيشه وفتح مصر ودخل حصن بابليون. ما دخل عليه بعشرة، دخل عليه بجيش كامل وأنهى. القصة الثانية هي أنه في أحد الأيام كان عمرو بن العاص يسير وحده في الطريق إلى المدينة، فاعترضوه قطاع طرق دون أن يعلموا أنه عمرو بن العاص، وأمسك زعيمهم بتلابيبه وهموا أن يسلبوه ويقتلوه، فاستوقفهم عمرو قائلا توقفوا، إن قتلتموني بالسيف متنا جميعا. استغرب قطاع الطرق وسألوه لماذا، أجابهم عمرو إن بي داء، فإن انتشر دمي يموت كل من حولي. توقفوا متبادلين نظرات حائرة، فأردف قائلا: وما أتى بي وحدي إلى هنا إلا أني أردت الذهاب لمكان لا يكون فيه أحد، فأموت وحيدا وأوقف المرض اللعين عن العرب. ثم سأل: من أمسكني منكم بيده؟ فأشاروا إلى زعيمهم وقالوا: هو زعيمنا. فقال عمرو: لا أبرح مكاني حتى يذهب معي، فقد مسه الداء. توجس قطاع الطرق خيفة من زعيمهم، وكانوا يعرفون بطشه وقسوته، ففروا منه هاربين وتركوه مع عمرو بن العاص، يعني باعوه ثانية. فقال عمرو بن العاص لزعيم قطاع الطرق: الآن سأريك ما الداء، ألا وهو الذكاء. إني أخاف أن تصبح أذكى مني وأنت قاطع طريق، فلا يستطيع الناس الخروج آمنين من ديارهم. ثم هجم عليه وقتله. القصة الثالثة والأخيرة هي لعمرو بن العاص مع رسول الخليفة. عند زيارة الخليفة عمر بن الخطاب للشام، أقنع عمرو بن العاص بضرورة فتح مصر، فاقتنع الخليفة ووافق ورجع للمدينة. فهم عمرو بتجهيز جيشه وتحرك بهم سريعا إلى مصر. لما رجع الخليفة عمر بن الخطاب للمدينة وشاور أصحابه، شاروا عليه بالتأني وتأجيل فتح مصر خوفا على المسلمين وحقنا لدمائهم. فأرسل عمر بن الخطاب رسول معه رسالة لعمرو بن العاص، وعندما اقترب من دخول مصر قال له أصحابه: جاء رسول من الخليفة، فطلب من الجيش سرعة التحرك. فظل الجيش يمشي ورسول الخليفة يركض وراءهم برسالته التي يريد تسليمها لعمرو بن العاص. وكلما أسرع الرسول واقترب، أسرع عمرو بن العاص بجيشه أكثر، حتى دخل حدود مصر. عندها طلب لقاء رسول الخليفة، ففتح الرسالة وكبار الجيش متعجبون من تصرفه. فإذا بالرسالة تقول: إذا لم تدخل حدود مصر فارجع. فأرسل عمرو بن العاص رسالة مع رسول الخليفة يقول فيها: لقد دخلنا مصر ونريد المدد. يعني هو يبغى يدخل مصر، لكن في نفس الوقت ما يبغى يعصي أمر للخليفة عمر بن الخطاب، فتعامل بذكاء. اتكلمنا اليوم عن دهاة العرب الكبار الأربعة: معاوية بن أبي سفيان، والمغيرة بن شعبة، وزياد ابن أبيه، وختمناها بأكثرهم دهاء عمرو بن العاص رضي الله عنهم جميعا، واستخلصنا بعض من قصص دهائهم الممتعة والمثيرة والمثرية في آن معا. وإلى هنا تكون انتهت حلقتنا اليوم. أتمنى تكون استمتعتم فيها. أعطوني آراءكم وتعليقاتكم وتقييمكم للحلقة على المنصات التالية: اليوتيوب وأبل بودكاست وسبوتيفاي وأنغامي وجوجل بودكاست وأمازون ميوزك. أستودعكم الله وأشوفكم الأسبوع القادم في حلقة جديدة، وتصبحوا على ألف خير.